أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك، لقاء الوصال، هو اللقاء 35 بعد 100. وكالمعتاد نذكر بالآداب، أولها القصد والنية، ومجمعها ومجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربعا تستحضرها، إذا جئت إلى مجلس نتفكر فيه ونتدارس فيه كلام الله تبارك وتعالى. الاستخارة في الأمور كلها، في قليلها وكثيرها، تعبد لا يرتقي إليه تعبد المستخير، هو تعبد الذي يقدم الرضا، والرضا بالله سبحانه وتعالى هو أعلى المراتب، ولا يعلوه إلا الرضا عن الله عز وجل. فالرضا بالله هو ما تقوله في أول النهار وفي آخره، تقول رضيت بالله ربا، يعني مدبرا ورازقا وحافظا ومعينا، هذا معنى الربوبية، رضيت بالله رب. أما الرضا عن الله فهي المرتبة الأعلى، وهي التي مدح بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا عن الله تعالى رضا عن كل ما يأتيك منهم، فهمت أم لم تفهم، عرفت أم لم تعرف، قبلت أم لم تقبل، هذا هو الرضا عن الله تعالى. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضوا بالله تعالى أولا كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، رضوا به ربا، ثم رضوا عنه في كل ما يفهمون وما لا يفهمون، ما يعقلون وما لا يعقلون. الرضا عن الله تعالى الرتبة العليا، وهو مصرح به في الاستخارة، لأن آخر كلمة بتقولها في الاستخارة إيه؟ ثم رضني به، بلغني هذه الرتبة، سواء إذا كان يوافق هوايا ما يوافقش هوايا، يوافق فهمي وإدراكي، يتعدى ويتجاوز فهمي وإدراكي، أنا عايز رغبتي منايا أن أكون من أهل الرضا. ثم ردني به. استخارة يا إخواننا سر الأسرار، تمام. الأدب الثالث هو التقابل والتصافح والتسامح والبشاشة والمودة والتبسم، وكل ذلك من وشائج الإيمان. الأدب الرابع الإسلاميين، جزاك الله خير، شكرا لك، حضر، شكرا. هو الدعاء بالدعاء بالأدعات التي ما كان صلى الله عليه وسلم يقوم أو قلما يقوم من لسن إلا ويدعو به، وكما قلت لك مرارا هذا الدعاء لم يترك شيء، الذي يتفكر فيه يجده لم يترك شيء، اللهم اقسم لنا من خشيتك إلى آخر. والأخير والخامس كفارة المجلس، مهما كان في المجلس من لغو فإن الله عز وجل يعفو. ليه؟ لأن الله عفو، يحب العفو، هو يحب العفو، بس أنت توسل إليه سبحانه وتعالى ليعفو. صليت على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. من مراجعات الوصال، الدكتور بنبه لحاجة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا. أنا عايز مرة جاية يبين لنا الدكتور محمد العطف ده نوعه إيه، يعني الاعتصام ده مشتمل على السابق ولا حاجة تالتة؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا، هو إيه الاعتصام؟ هو يعني هل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تدخل في الاعتصام بالله تعالى؟ أم هي سبيل إليه وهو شيء آخر؟ فبرضو يبين لنا معنى الاعتصام. هو بين المعنى الاشتقاق في اللغة جميل ما شاء الله، بس المعنى الشرعي أنا عايز يبين لنا حاجة عملية. يعني أنا يعني لو سأل سائل منا كيف أكون معتصما بالله تعالى، كيف أكون من المستجيبين لأمره سبحانه وتعالى بالاعتصام، قال واعتصم بالله. هو مولاكم في مقام التعليل، في مقام التعليل يعني إيه؟ يعني لأنه مولاكم اعتصم لأنه مولاكم، والمولى هو الذي يربي ويرعى ويدفع ويحفظ ويرزق. والمولى المولى كلمة مشتركة يعني تنفع للكبير والصغير والعالي، لكن المولى هنا معناها هو مولاكم، يعني هو الذي تولاكم سبحانه وتعالى برحمته وعفوه وبرعايته وكلاءته وكذا. فاعتصموا بالله لأنه هو مولاكم. طب اعتصموا دي مشتمل على اللي فات ولا مستقلة؟ فيبقى أمر إقام الصلاة أمر، إيتاء الزكاة أمر، وطبعا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة داخل فيه كل الأمر الأخرى، يعني داخل فيه مثلا الصيام، وداخل فيه بر الوالدين، وداخل فيه كل الأوامر. يعني عنوان للأمر، عنوان للأمر. اعتصموا بقى على قطع بالله قبليه إن شاء الله الدكتور محمد يبين لنا المعنى. معنى جميل ولطيف، ويعني هو ربنا يحفظه يعني دايما يعني يثور معكم على القضايا المتعلقة بدلالات الألفاظ القرآنية الجميلة، وربنا يكرم ربه ويجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. الثالث، أو خلينا في الرابع، الثالث نأجله لأن أنا كان نفسي عليه وقت النهاردة احنا متأخرين، فأنا إن شاء الله وعد يعني إن شاء الله أني برضو لا نقطع الكلام عن رثاء سيدنا فضيلة الشيخ أسامة رحمه الله. هذا من بعض حقي علينا يعني. فإن شاء الله يعني وعد، لكن احنا التي بدأنا متأخرين لأعذار قهرية مش بإيدينا يعني، فإن شاء الله وعد يعني استئناف ما كنا فيه من رثائه لنتعلم ولنشر فضائله وأفكاره وما افتح الله عليه به سبحانه وتعالى إلى آخر ما ذكرنا. الأمر الرابع، قبل أن ندخل في الكلام على سورة الأحزاب، في بعض الخواطر التي يعني خطرت ببالي، فهي تناسب ما بقي من الوقت. هو بقي قد إيه؟ 25 دقيقة. طيب نضبط نفسنا على كده إن شاء الله، يعني إن شاء الله 9 لحاجة، هي 9 وربع يبقى نص ساعة. طيب هي بعض الخواطر أبدأ بها ثم بعد كده نرجع إلى تفسير آيات سورة الأحزاب. حاضر، أنا أستأذنكم بس يعني إيه، لأن القهوة دي لو بتبرد ما بتشربش، فأستأذنكم يعني. بسم الله. صلوا على النبي. الخطرة الأولى أنا هي نداء النذير العريان. نذير العريان ده قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا النذير العريان. عارفين يعني النذير العريان؟ اللي هو كان على تبة أو على هضبة أو على شيء، فرأى عدوا يأتي على قومه فأراد أن ينبههم، فلم يجد شيئا إلا ثوبه، فخلع ثوبه وجعل يشير بثوبه لينذر قومه ها عما يأتيهم من الإيه، من العدو. فاهمين؟ مثل عربي يعني، يضرب على الإنسان إن هو بيعمل أي حاجة حتى ولو يخلع ثوبه لينذر قومه، فقال وأنا النذير العريان. مفهوم؟ يعني كان يستفرغ وسعه صلى الله عليه وسلم لدفع الناس عن المهالك، زي الحديث العظيم اللي شرحناه، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، استوقد يعني طلب الإيقاد يعني ولع فيها، فجعل الفراش والجناد اللي هو الحشرات والبتاعه والجراد وكده، فجعل الفراش والجناد يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا عليه الصلاة والسلام، وأنا آخذ بحجزكم، معقد الإزار، الحتة اللي تمسك منها لما عايز تمسك واحد حرامي تمسكه منين؟ أيوة من الحزام، الله يفتح عليه، مش هيفلت. أكبر مسكة تمسك بها البني آدم تمسكه من حزامه، من معقد الإزار. وأنا آخذ عليه الصلاة والسلام بحجزكم وأنتم تفلتون من يديه. ده مثل يمثلكم، يعني ده حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الأمة، قلبه على الناس وكاد أن يتفطر قلبه على الكفار الذين لا يسلمون، مش على المسلمين. فلعلك باخع نفسك على أثرهم، على أثر الكفار، بدليل إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني هذا الأسف يكاد أن يودي بك صلى الله عليه وسلم. فالفكرة أن هو دي حال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم، ودفع فكرة النذير العريان. فأنا أستعير هذه الكلمة وهذا الوصف النبوي المبارك لأقول نداء النذير العريان إلى أصحاب القرآن الكريم، نداء النذير العريان إلى أصحاب القرآن الكريم وإلى كل من أراد أن يكون من أصحاب القرآن الكريم أو أن يكون مع أصحاب القرآن الكريم. فالنداء يشمل هذه الفئات الثلاثة، أصحاب القرآن الكريم، من أراد أن يكون من أصحاب القرآن الكريم، ومن أراد أن يكون مع أصحاب القرآن الكريم وإن لم يكن منهم، يكون مع القوم وليس منهم. فقال المرء مع من أحب عليه الصلاة والسلام، فما فرح الناس، ما فرح أنس روى الحديث ومن بعدهم بمثل قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فإن لم تكن من القوم فكن معهم، لم تكن منهم فكن معهم. فأنا أنادي على أهل القرآن الكريم وأصحاب القرآن الكريم، وعلى من أراد أن يكون من أصحاب القرآن الكريم ومن أراد يكون مع أصحاب القرآن الكريم. بس قبل ما نبين النداء الخاص بالظرف اللي احنا فيه ده، الظرف العظيم الجليل غير المسبوق في التاريخ الحديث، يعني ربنا شرفنا أن احنا شهدنا شيئا لم يسبق في المنظور التاريخي الحديث. كل التاريخ الحديث يخلو عن مثل هذا المقام الجليل الذي يعني أنعم الله عز وجل به على أمة الإسلام. كلمة أصحاب، احنا قلنا قبل كده أن كلمة الصاحب والصحبة تدور على معنيين، تدور على معنيين، بيقولوا قديم مصحوب وعود مصحوب. الصحبة تدل على حاجتين، على المنعة والملازمة. المنعة زي اللحاء بتاع الشجرة كده، ما يمنع من فسادها، يبقى هو العود المصحوب يعني اللحاء عليه، لكن لو نزعنا منه لحاءه يبتدي يدبل يذبل. ها، فالفكرة ان الصحبة مدارها على ايه؟ على الملازمة وعلى المنعة، على الملازمة وعلى المنعة. فلما نقول أصحاب القرآن الكريم يعني الذين إذ يقول لصاحبه لا تحزن، مين؟ أبو بكر رضي الله عنه، كان قائم بالوظيفتين، قائم بالملازمة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقام بإليه بالمنع يدفع عنه، داخلين جحر الحاجة يخش الأول ويفتش ويشوف في تعبان، في حاجة، في عارف، في أي حاجة، يتأكد من إيه. فهذه أجمل مثال لكلمة الصاحب، ولذلك فاز بها. طب والباقيين فين؟ مش يقولوا لأصحابه، لا، يقولوا لصاحبه. وأحبس لما ذكرت الصحبة تفرد بها أبو بكر، إذ يقول ليه؟ لأن هو بلغ في المرتبتين ما لم يبلغه أحد من أصحاب من الدنيا الأولين والآخرين. ليه مرتبة إيه بقى؟ قول بقى معايا، ها؟ الملازمة والمنع. طب أنت مع القرآن الكريم، مقصود صاحب القرآن الكريم الذي يلازمه، ها، ويمنع عنه كل ما يكون من مما لا يليق بالقرآن الكريم، من أول تعظيمه وأن تحطه فوق رأسك وأن تحطه في حاجة عالية، الحاجة المادية دي، إلى أن تعليه في قلبك، أن ترفعه، أن تمنعه من أن تناله شبهة أو ما لا يليق به. تمام، هذا كلام الله، صفة من صفات الله تعالى. فصحبة القرآن لا يعني حفظ القرآن عن ظهر القلب، لا، رب حافظ للقرآن لا يكون صاحبا له، لأنه لم يقم بالإيه؟ بالملازمة وبالمنع. هل تبالك؟ فقصة صحبة القرآن، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتله في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الصاحب معناه إيه؟ اللي هو كان ملازم وكان إيه؟ وكان يدفع عن القرآن. فمن كان كذلك فهو إن شاء الله متصف بصحبة القرآن، سواء كان يحفظه عن ظهر القلب أو لا يحفظه، لكن يعظمه ويقرأه ويداوم على ذلك ويتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الصحبة، أنا ندائي هذا النداء الذي وصفته بأنه نداء النذير العريان لأصحاب القرآن في هذا المقام، وهذا منبني على ما ذكرت لكم قبل ذلك من قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. وباتفاق المفسرين الضمير يعود على القرآن الكريم. فيا أهل القرآن ويا أصحاب القرآن، إن لكم دورا جليلا فيما يكون الآن من المدافعة الفذة الفريدة غير المسبوقة في هذه المدافعة التي في شرفنا الله عز وجل بشهودها. إن لم تكن تستطيع أن تكون معهم فلتكن من أهل القرآن الذين يدفعون بالقرآن الكريم، بحسن صحبة القرآن الكريم بالمعنى الذي تقدم، إدامة الصحبة وكثرة الذكر بالقرآن والوقوف عند المواقف التي ينبغي أن تقف عندها وأن تتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولو فتحت الباب ده أو إذا فتحت الباب ده لنفسك ستجد عجبا، والله أنت لو قرأت القرآن ودرسته وتفكرت في معاني كل واحد على ما تيسر له، مش لازم كل يدرس، مش لازم كل يقرأ تفسير، لكن الكل يكون مرتبط بالقرآن الكريم، يكون صاحبا له. والله لو أنت يعني سقفك في معرفة القرآن هي معرفة المفردات اللي موجودة على هامش المصحف، كفاية جدا كفاية جدا، مش عايز أكثر من كده، بس تقاتل بهذا القرآن، تجاهد بهذا القرآن، تتوسل بهذا القرآن، وده ميسور للجميع. سهروا بالليل وبنهار وقروا القرآن الكريم وادفعوا بالقرآن عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكونوا من المجاهدين به. ده مش كلامي، ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة الفرقان، جاهدهم به بالقرآن، جاهدوا يا أخوانا بالقرآن، وانتوا أهل القرآن. الذي يحرم، كلمة دي تقيلة شوية بس اضطر أقولها، الذي يحرم دوام صحبة القرآن لا يكون ذلك إلا لمن هان على الله، لأن القرآن ده صفة الله تعالى. فالذي يحرم المداومة على صحبة القرآن أن يكون من أصحاب القرآن المداومين عليه، هذا هان، سقط من عين الله، هان على الله. إياك أن تكون، إياك أن تكون، إياك أن تهون على الله فتقعد يوم واثنين وثلاثة واربعة، إيه أنت فين؟ تقدر تعيش من غير ما تتنفس؟ والله أنا يعني هو أغلى من النفس، كلام الله تعالى أغلى من النفس. تقدر تعيش 3-4 أيام من غير ما تشرب مية؟ حياتك، حياة قلبك. ثم أضيف إلى ذلك الآن الجهاد. يا أخوانا جاهدوا بالقرآن، تعبدوا بالقرآن الكريم كله على ما تيسر له. اللي عايز يقرأ بس ولا يبقى عمل شيء عظيم جدا، مجرد التلاوة ويتوسل إلى الله تعالى بما يقرأ أن يدفع عن المجاهدين وأن يحفظ بلاد المسلمين. اللي يقدر يعمل أكثر من كده يعمل، اللي يقدر يتفكر ويدرس وهكذا. إشاعة ذلك بين أمة الإسلام ضرورة الآن، أن ندفع بذكر الله تعالى وبكلامه وبوعده الذي لا يخلف. وستجد آيات ستنير معك، والله تنير معك وأنت بتقرأ الآن بانفعالك ده بالحالة الإيمانية اللي الناس موجودة فيها، وانفعال الناس بهذا الحال غير المسبوق في التاريخ الحديث، لم يسبق شيء غير مسبوق. وعليه التميز، خلاص تميز كل فريق. والتميز على فكرة لا يكون إلا قبل الفصل، كنا اتكلمنا الحكاية دي قبل كده لو حد يفتكر. التميز إذان بالفصل، فريق هكذا وفريق هكذا، تميز وضوح بغض النظر عن حجم الفريق. الآن الكفر كله في كفة، تميز هذا غير مسبوق، وهذا التميز يكون دائما في سنة الله تعالى، يكون مقدمة للفصل. يتميز الفريقان فيأتي الفصل بعد التميز. تمام يا شباب؟ فيعني هذا النداء أصحاب القرآن، وكل من أحب القرآن وتعلق به هو من أصحابه. أنا لا أقول من يحفظ القرآن، أقول من أصحاب القرآن، من محب القرآن، من الذين يجاهدون بالقرآن الكريم. فهذه الخاطرة أرجو ألا تفوت، وأن كل واحد يعزم من الآن أن يبدأ في المجاهدة بكلام الله سبحانه وتعالى، وتجي موضع الدعاء يدعو، موضع الاستغاثة يستغيث، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هي عايزة استغاثة بس، الاستغاثة موجودة؟ لا، مش موجودة كما ينبغي. الأمة لا ترفع أكفها استغاثة بالله تعالى، الأمر قريب. نهيج الناس على ذلك أو نحملهم على التوسل بكلام الله سبحانه وتعالى، وهو من أجل وأعظم التوسل إليه سبحانه وتعالى. الخاطرة الثانية هي خاطرة متعلقة بمسألة الموت في سبيل الله أو الشهادة. الشهادة هو الشهادة في 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 الشريعة الإسلامية أوسع من الصورة المتفردة الضيقة التي يتصورها الناس. يعني مثلا طبعا عندنا الحديث العظيم الجليل اللي شرحناه قبل كده برضو في هذا المقام المبارك، مقام نحن في ظلال طوفان الأقصى، تكلمنا عن أنه ممكن الإنسان يبلغ منازل الشهداء وإن مات على فراشه، حديث صحيح مسلم، أن سأل الله تعالى الشهادة بصدق ومات على فراشه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الشهادة يعني ينالها الإنسان بقلبه وبحاله. لكن لا شك أنه في أفعال يفعلها الإنسان وتكون ترتقي به إلى رتبة الشهادة. من ذلك الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم الميتة أن يموت الرجل دون حقه، نعم الميتة أن يموت الرجل دون حقه. كلمة دون معناها إيه؟ يعني مدافعا، وقف حائلا دون حقه. ففي وقوفه حائلا دون حقه أن يعتدي غيره على حقه مات. فأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن ذلك نعمة الميت، وقد صح كذلك في غير حديث من قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، وفي أحاديث عرضه ودينه وأهله إلى آخر. هذه الموانع التي إذا قتل المرء دونها، كلمة دون ماله، دون دينه، دون أهله، دون دمه، دون عرضه، فهو شهيد. هذه أحاديث كثيرة، كلها أحاديث تبلغ رتبة القبول سواء من الحسن أو الصحة، كما حكم بذلك جمع من الحفاظ. فبالتالي الفكرة أن الإنسان أن يموت الإنسان دون أرضه، دون داره، دون عرضه، فإن الله سبحانه وتعالى ينعم عليه بتلك الرتبة، وهذا فعل منه. طبعا في أنواع من الشهادة تكون بالقدر، زي مثلا الغريق والحريق والمهدوم، يعني يقع عليه بيته أو حائط، الغريق والحريق والمهدوم والمبطون اللي هو بداء البطن، يعني الأمراض العضال، نسأل الله العافية. والمبطون والمرأة تموت بجمع يعني في بطنها ولدها من الحمل أو كده. قال كل ذلك قال شهيد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ليس من فعله، إنما بقدر الله الذي أجراه، فيطيب خطر الناس دي، الناس اللي بيجي لها الكوارث والمصائب دي. فإنه قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك شهيد. لكن أنا بتكلم مش من مجاري القدر بقى، هذه من مجاري القدر، إيش الغريق والحريق والمهدوم والمطعون والإيه؟ لا، أنا بتكلم على من ألوان الجهاد، يعني مات دون عرضه، دون ماله، دون أرضه، دون أهله، هذا من الشهادة التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ونعم الميتة أن يموت الرجل دون حقه. فإحنا برضو عايزين إيه ننظر نظرة لائقة بهؤلاء الـ 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 الأفذاذ في أرض الجهاد، كما قلنا من قبل وشرحنا وبينا أن هذه أرض الجهاد والرباط فيها قائم ليوم القيامة، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في عسقلان، لا يزال ثلاثة طوائف من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهم في الشام، فهم في أرض الشام في بيت المقدس، وفي أكناف بيت المقدس، وفي عسقلان كما قال عليه الصلاة والسلام. ده حديث صحيح كثيرة جدا، وشرحنا الكلام ده سابقا وبيناه. وبالتالي الآن يمكنك أن تقدر ما يصنعون، وأن ترى أن هذه أنهم يعني إن قلت فازوا ورب الكعبة فما أنت بعد أن نجعل الله، هم فازوا فعلا، فازوا يعني من مات دون حقه، من مات دون عرضه، دون ماله، دون دينه، دون أرضه، دون فهو شهيد. وفي أعلى من الشهادة، في هل تعلم أنت، هل تعلم ميتة أرقى وأعلى من الشهادة؟ ما كلنا ميتين، ده ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون، باعتبار ما سيكون يخاطب حي، فيخاطب الحي إنك ميت وإنهم ميتون، فالكل هيموت، الإنس والجن يموتون كما قال عليه الصلاة والسلام في افتتاح صلاة الليل، والإنس والجن كل يموت، فالكل هيموت، لكن كيف مات؟ على أي شيء مات؟ فمن مات على هذه الهيئة المباركة، مات دون حقه كما في الحديث، دون دينه، دون أهله، دون عرضه، دون بيته، فهو شهيد. يعني في أعلم كده؟ يعني أنت لو اختار لنفسك، لو هتختار لنفسك يعني فرض جدل، يعني هتختار أعلى من كده؟ طب قول لي هتختار أعلى من كده؟ ما الذي تختاره أعلى من أن تموت ميتة حكم الشارع والحكيم أنها شهادة؟ فأبشروا، أبشروا. أنا يعني مستغرب ليه الناس ما بتفرحش بشهادة هؤلاء، وأنهم فعلا نحسبهم كذلك ولا نزكي أنفسنا، يعني مستوفين لكل الشروط الشرعية بأيدي كفار غاصبين معتدين مجرمين، كل الصفات مستوفاة تماما، فخلاص يعني ارتقى واختار الله عز وجل لهم ذلك، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله يحمد. ففعلا يعني أن يموت المرء دون حق من حقوقه الشرعية فهو شهيد، كما بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا كده نكتفي على هذا المقدار، وناخد راحة بسيطة كده ان شاء الله، ونستعد اللي عنده أسئلة من حاجة، كان فيه حاجة قديمة من الحصة اللي فاتت، وإن شاء الله نستأنف اللي عنده أسئلة مشكورة يكتبها ويتفضل، وراحة خفيفة كده 10 دقايق ونستأنف إن شاء الله. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقال المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، قبل الإجابة عن الأسئلة، في خطرة تتعلق بما ذكرت لكم من أوجه الشبه بين غزوة الأحزاب وبين طوفان الأقصى. ذكرت لكم في المجلس السابق 7 أوجه حول التذكير السريع. أول وجه اللي احنا قرأنا فيه حديث حذيفة اللي هو الشدة البالغة
كما بان في حديث حذيفة. الأمر الثاني فكرة الحفر والخندق وما يشابه ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم أكناف، يعني ما يتوارى، والأنفاق إلى آخره. الوجه الثالث ظهور الكدى والعقبات والصخور والأشياء التي ظهرت وكان ينزل النبي عليه الصلاة والسلام إليها ويكسرها، فيقرأ المنافقون قراءة ويقرأ أهل الإيمان قراءة: الله أكبر كنوز كسرى، الله أكبر كذا، فيسخر المنافقون منه لما كانوا فيه من الخوف الشديد ومن ويقولون يعيدهم كذا وكذا، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته إلى آخرين. فالمسألة الرابعة زي ما قلت تغير طبيعة الصراع، ولأول مرة تحدث في التاريخ الحديث أن هؤلاء المجاهدون يبادرون، ولم يكن ذلك، وكما قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحزاب قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. الأمر الخامس اجتماع وتوحد قوى الشر في الأرض في زمانها. وقلت لكم أنك ثم اتصال وتواصل من الروم ومن الفرس مع هذه القوى، مع غطفان وغيره، فكان في اجتماع لقوى الشر في الأرض كلها للخلاص من قصة هذا النبي الجديد عليه الصلاة والسلام. فكان في توحد لقوى الشر، توحد لقوى الشر، وهذه التي سأذكرها الآن إن شاء الله تعالى. السادس أنه آيات الأحزاب يعني مش كتير، قليلة، يعني 11 آية، أكثر من نصفها حوالي ثلثي الآيات كلام عن المنافقين، وهذا بيان لخطر المنافقين في هذه الأوقات الحالية، وهذا ما ترونه على الوسائل التواصل وإلى آخره، كلام من كلام النفاق. لا نتهم أحدا بالنفاق الأكبر والخروج عن ملة الإسلام، أقول كلام المنافقين، طريقة المنافقين. أما النفاق الأكبر فلا يعلمه إلا الله، حذاري أن تتهم أحدا بالنفاق الناقل عن ملة الإسلام الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، احذره من ذلك، ده تكفير، ولا يملك ذلك إلا الله. لكن الذي تستطيع أن تقطع بها تقول: هذه مقالة للمنافقين، هذه طريقة المنافقين في الكلام، هذه دعاوى للمنافقين. لكن هو الشخص الله أعلم منه، الله ما يلزمنيش، أنا يهمني أن أحذر من كلامي ومن طريقتي في قراءة الأحداث. بعد كده مدد الجنود والملائكة والريح والقر، وهذا مما رأيناه بأعيننا وبالمصورات التي طبعا احنا عندنا هنا في الوجه الخامس اللي هو اجتماع وتوحد قوى الشر في جبهة واحدة. هي كلمة الأحزاب اللي وصف الغزوة دي بالأحزاب من؟ الله، مش كده؟ مش كده؟ يعني اللي وصف الغزوة دي بالأحزاب هو ايه؟ الله سبحانه وتعالى. فانت فكرة الأحزاب والحزب، المعنى الكلمة معناها ايه؟ عارف ضم الشيء وجمعه وضم بعضه إلى بعض، فهذا تحزيب، يعني التجميع يعني مثلا كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، عدة أحاديث يقول صلى، وفي بعض الروايات أقل في القوة في السند فزع إلى الصلاة، أو قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الحديث صحيح، كان إذا حزبه أمر، حزب يعني إيه؟ ها قول بقى معي: أحاط به من كل جهة. فالحزب والتحزيب والأحزاب تصويرها إن يكون الشيء محيطا بلا مخرج، دي فكرة الإيه؟ الحزب والتحزيب والأحزاب. فالمفسرون وطبعا على في مقدمتهم العبقري طاهر بن عاشور بيقول ايه؟ بيقول انه لانهم كانوا من قبائل عده، ومن مشارب مختلفة، فتجمعوا وتحزبوا فصاروا حزبا واحدا، فسماهم الله سبحانه وتعالى الأحزاب. فاهمين الفكرة؟ يعني هذا التحزب كلمة الأحزاب مبنية على الفكرة دي، انه بقوا بربطة واحدة، ربطة معلم واحد، معلم واحد ربطهم أهل الباطل في الأرض كلها. ده اللي حصل في غزوة الأحزاب، مع أن هم فيما بينهم كان فيه خلافات كثيرة جدا، هم تجاوزوا كل هذه الخلافات من مشركين عبدة أوثان وأهل كتاب ونصارى ويهود، والنصارى بيتهموا اليهود أن هم اللي قتلوا المسيح عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه، يعني هم ليسوا متفقين فيما بينهم، إنما حزبهم، فهمت بقى؟ حزمهم يعني، إنما حزبهم وجمعهم شيء واحد، كره ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كره ما جاء به صلى الله عليه وسلم، عداوة دين الإسلام والمؤمنين. ففكرة التوحد واجتماع الباطل في حزمة واحدة هذا شيء مشترك كما بينت لك قبل ذلك، وهو معنى كلمة الأحزاب. معنى كلمة الأحزاب لا تكون إلا بهذه الصورة، أن يجتمع أهل كل مشرب في حزمة، في حزب يحاط ويجتمعوا، وإن اختلفوا فيما بينهم لكنهم اجتمعوا على عداوة أهل الإيمان. وما ترونه الآن في وسائل، أنا أستبشر بذلك. يعني أنت لما تشوف العالم كله رغم كل الأشياء المنطقية وغير المنطقية والعقلية وغير العقلية، لكنهم يتغاضون عن ذلك كله ويتفقون، فتتعجب وإيه ده؟ يعني إيه؟ يعني حتى مبادئ الرفق بالحيوان والرفق فين ده؟ أين هذا؟ أين تلك الدعاوى التي استمرت عقود من الزمان تدعون الإنسانية والبتاع فين ده؟ فأنت ترى ذلك توحدا من قبائل عدة كما كانوا، ومشارب مختلفة، واجتماعهم بهذه الطريقة وتحزبهم إنما يقرب فكرة فكرة الأحزاب اللي بقول لك عليه، خدت بالك؟ فلعل ذلك يدنينا أكثر وأكثر من هذا التشابه بين طوفان الأقصى وغزوة الأحزاب. أظن الوقت كده مش هيبقى أسمح بغير بالأسئلة، لأن أنا كنت عايز أتكلم عن حاجة سريعة كده أقول لكم، يعني تشويق كده مشوق. احنا عندنا في أول سورة الإسراء، تفتكروا في سورة الإسراء احنا كنا اتكلمنا في أول الأحداث خالص وقلنا إن المرتين المذكورتين في أول السورة اللي حصل فيهم علو لبني إسرائيل، ثم كانت عاقبة هذا العلو ما كان من التقدير، إن في اختلاف بين المفسرين. نحن ذهبنا إلى ما اختاره بعض المحققين والمفسرين إلى أن المرة الثانية لم تقع بعده، يعني هو في ناس قالت المرتين وقعتها وخلصوا، وفي ناس قال لا في واحدة وقعت والتانية لم تقع بعده، على اختلاف واسع شرحنا بالتفصيل. لكن احنا اخترنا ما ذهب إليه بعض المفسرين وبعض المحققين من أهل العلم، إن مرة حصل فيها ومرة ما حصلتش. لكن أنت لو رجعت للسورة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قلنا ليلا مذكور عشان ما هي أسرى يعني بالليل، يبقى ليل يعني تصغير، يعني قصيرا، يعني زمنا يسيرا جدا. سبحان الذي أسرى بعبده صلى الله عليه وسلم، ومرتبة العبودية أعلى المراتب، ليلا يعني زمنا يسيرا جدا، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لنري هذا المسرى به هذا النبي الكريم من آياتنا، بعض آياتنا من أجل آياتنا، خلاص، إنه هو السميع البصير. وبعد كده حرف عطف، وآتينا موسى الكتاب، معطوف على إيه؟ سبحان الذي أسرى، وآتينا يعني إيه وآتينا؟ هنقول بالتفصيل بس أنا بعمل إيه تشويق يعني. وآتينا موسى الكتاب، حلو، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. جعلنا موسى ممكن، جعلنا موسى جعلنا الكتاب ممكن، جعلنا موسى والكتاب برضو ممكن، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ألا الشرط ليكون هاديا لكم، موسى الشرط ليكون الكتاب هاديا لكم، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. إيه معنى الوكالة هنا المقصودة؟ اللي هي شرط، شرط بقاء هذه الأمة على الهداية. هو النص كده، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، مش كده؟ هدى. وشرط الهداية ألا الكلام واضح، تتخذ من دوني وكيلا. تيجي الآية اللي بعدها من أعجب ما يكون، ذرية من حملنا مع نوح. هو علاقة نوح بالموضوع؟ ولو يذكر كان يذكر مثلا إبراهيم أقرب، مش كده ولا إيه؟ واللي أقرب وأقرب يعقوب، هو إسرائيل معقب، هو إسرائيل عليه السلام، صح؟ لكن احنا وجدنا حاجة غريبة جدا، ها؟ ذرية من حملنا مع نوح. يبقى إذن الحمل، حمل القضية، الذهاب بالقضية التي طرحت قضية هداية بني إسرائيل فيما جاء به موسى عليه السلام، ثم يقول ذريته، ذريته دي إعرابها فيه كلام كتير، لكن باختصار هي زي نداء كده، يا ذريته من حملنا مع نوح. يعني أنتم، يعني الكلام لبني إسرائيل، يناديهم ربهم سبحانه وتعالى بصفة غريبة جدا، إن أنتم ذرية من حملنا مع نوح. إيه قصة نوح؟ هم حمل نوح مع إيه؟ حمل نوح في الطوفان، صح؟ الطوفان، لما جاء الطوفان حمل مع من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق الأول. يبقى إذن فكرة إن هو ذكر نوح هنا يستدعي فكرة الإيه؟ الطوفان. الطوفان ده جاء قبل القصة إيه؟ إن بني إسرائيل ستمر، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. قبل ذكر ده جت قصة إيه؟ نوح والطوفان والحمل. إيه بقى علاقة ده؟ أنا مش عارف اللي سمى الغزوة دي سماها طوفان الأقصى، هل كان يخطر ببالي الكلام ده؟ وإن كان خطر ببالي، فما العلاقة بين قصة نوح عليه السلام وذكر نوح هنا ولم يأتي له ذكر بقية السورة كلها؟ هو ذكر نوح جه في الآية دي بين موسى، أتينا موسى، وذكر بقى بني إسرائيل وقصتها اللي جت في عدة آيات بعد كده، والعلو والفساد ومرتين وكده. إيه بقى فكرة هذا المعنى وإدماج على قول بعض أهل العلم، يعني إدماج قصة نوح في هذا السياق، ما فائدتها وما فكرة الإيه حملنا وحملنا في الطوفان وكده؟ فلعل إن شاء الله تعالى نبين ذلك في القراءة القادمة إن شاء الله تعالى. الأسئلة اللي معانا، في سؤال من المرة اللي فاتت بيتكلم عن سيارة جديدة لا يملك ثمن واحدة منها، ذهبت إلى معرض لشراء واحدة بالتقسيط، فأخبرني أن التقسيط اختار بنكا من إحدى البنوك التي تعمل معها وبعضها إسلامي. حينما استفسرت عن طبيعة هذا التعامل قال لي يرسل البنك أولا مندوبا من عندي إلى آخر التفاصيل يعني، تمام. فبيسأل عن يعني مدى جواز هذه المعاملة، وهل تم البيع بذلك، وهل باع البنك ما لم يملك. البنوك الإسلامية الآن طورت هذه المعاملة إلى نوع، إلى كذا صورة، عدة صور يعني، تدور كلها في فكرة المرابحة، المرابحة، تمام. والفكرة المرابحة فكرة احنا شرحناها بس في غير هذا المجلس يعني، فمن شاء أن يتعلمها، لكن لا شك أنه في بعض البنوك ملتزمة بذلك أو بعضها غير ملتزمة. فإن ذهبت إلى بعض البنوك الملتزمة بقاعدة المرابحة أو الإيجار المنتهي بالتمليك بشروطه الصحيحة، لأن الإيجار المنتهي بالتمليك له طريقتين، في شروط صحيحة وفي شروط فاسدة. فإذا إما أن يكون أن يشتري هذه السيارة بطريق المرابحة، أو أن يشتري المرابحة للآمر بالشراء، اسمها كده المرابحة للآمر بالشراء، أو أن يشتري هذه السيارة بطريقة الإيجار المنتهي بالتمليك بالوعد غير الملزم، قضية أنه يعد في الآخر أنه هو هيبيعها لك، وان اللي كان فات ده كله كان عباره عن ايه؟ عن اقساط، كان ايجار. هذه الصيغه الايجار المنتهي بالتمليك فيها صيغه شرعيه مظبوطه وصحيحه، ممكن تبعت لي نص العقد وانا احكم لك فيه، او الصيغه الاخرى اللي هي صيغه المرابحه الامر بالشراء برضو فيها صيغه صحيحه وشرعيه فلا باس. فلا انت تجيب لي صوره العقد من غير ما توقع ولا حاجه، الصوره نفسها ولا حتى صوره ضبطيه، وان شاء الله انا اقول لك اذا كان هذا من المستوفي للشرع. وخلي بالك ان فيها هيئه رقابه شرعيه في بعض البنوك قيمه جدا، فيها من اهل العلم وفيها من العلماء وفيها من الفقهاء المدققين والى اخره، فتبعت الصوره. لكن اصل المساله فيها جواز، بس مش كله جائز، في بعضه جائز وبعضه غير جائز. فانت هتجيب صوره من العقد، صوره ضوئيه من العقد، وتبعتها لي ان شاء الله انا اقول لك يعني الحكم هي. لكن في صور جائزه ان شاء الله، ما فيش فيها مشكله باذن الله. في سائل او سائله بيقول لقد حدث جهاد في اماكن كثيره وامام قوى عظمى غاشمه ظالمه، وقد عانى اهل هذه الاماكن مثل ما يعاني اهالي غزه، وقد صبر المجاهدون في هذه الاماكن مثل مجاهدي غزه، فباي شيء اختلف الجهاد فيها؟ سؤال جميل جدا، سؤال حلو. نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بداية غزة تميزت بالنص، النص اللي في البخاري ومسلم وفي كتب السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام نبأ بذلك من 14 قرنا أو يزيد. قال كده، قال إن في طائفة من المجاهدين في هذه الأرض إلى يوم القيامة، وأنهم صفتهم كذا في بيت المقدس وأكناف في بيت المقدس. وأنا قلت لك قبل كده الأكناف هو مستتر، شيء المستتر، الكنيف هو الشيء المستتر الواحد يبعد عشان يكون فيه. فهي في 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 إذا تترجم العبارة في بيت المقدس وفي مستتر من حول بيت المقدس، وعسقلان منصوص عليها في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومنطقة عسقلان غزة فيها دخل فيها من ناحية جغرافية، ويرجع لمعجم البلدان لياقوت الحموي إن غزة دخل في عسقلان، فده نص. أنا أول أنا يعني كيف أتجاوز هذا النص؟ كيف يستوي مكان آخر مع هذه الأرض التي من فضائل الشام أن الجهاد فيها باقي إلى يوم القيامة؟ أنا معي نص اسمها من أعلام النبوة. يعني أعلام النبوة يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينبئ بشيء لم يحدث فيحدث فيكون دليل عليه نبوته صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ حلو قوي. أنا عندي علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبأ أن الأرض دي حيكون فيها جهاد إلى يوم القيامة، وأن ناسها يعني شوكة لا 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 إلى يوم القيامة، وأن الأرض دي اللي هينزل فيها عيسى عليه السلام، وهيجي فيها إمام آخر الزمان المهدي، وهيجي كل كلام نصوص، ودي اللي هيقتل فيها المسيح الدجال. هذه نصوص، احنا واحدة بالنا، هذه نصوص، فأنا أتعامل مع نص. فكيف يستوي مكان في الأرض كلها مع هذا المكان في باب الجهاد؟ محال أن يستوي. فده أول وجه، أول وجه أن هذا المكان في إيه. تاني وجه أن الأماكن اللي أنت بتسقط عليها سؤالك، يعني مثلا بتتكلم على أفغانستان، بتتكلم على مش عارف إيه، بتتكلم كويس طبعا لا شك، لكن استيفاء هذا المكان لشروط الجهاد اللي هو جهاد الدفع مش جهاد الطلب، الجهاد جهادان، الابتداء والطلب ده حاجة، والدفع يعني صيانة بيضة الإسلام. فاستيفاء هذا المكان لتلك الشروط متحقق، يعني في راية وفي بيعة وفي إمام وفي تنظيم وفي قيادة وفي العجب العجابة اللي شفناه، تجهيز قاعد 20 سنة بيجهزوا بيحفروا بآلات بدائية حتى صنعوا عجبا عجابا. طبعا هو ده مش موجود في أي مكان تاني من بلاد المسلمين، يعني قصة البيعة والإمامة والراية والتميز وإلى آخره، ودي شروط ممكن أشرحها بعدين، دي فقه يعني في كتب الفقه مشروح. هما قد استوفوا ذلك، يعني إخواننا ربنا يحفظهم يا رب، قد استوفوا هذا الشرط، عندهم هذا إنه مستوفين، قد استوفوا هذا الشرط وعلى مدى زمن طويل. فهذا لا ينفي إن جهاد الباطل في أماكن تانية في العالم موجود، لكن هذه الصورة صورة تميزت كما قلت لك بالنص ثم بعد ذلك بالعلامة والأمارة التي بيناها مفصلة في هذا الدرس. طيب يعني احنا برضو عشان ما نطولش على حضراتكم ونلتزم بالموعد سامحونا في التأخير المرة دي، ان شاء الله نبدأ في معادنا المرة الجاية بإذن الله يعني في الثامنة تماما نبدأ ان شاء الله تعالى، فعشان كده نراعي هذا الفرق ونكتفي عن هذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين. بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة، اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، ألق الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم إله الحق، واجعلنا منهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عورات المجاهدين وآمن روعاتهم، استر عورات المجاهدين وآمن روعاتهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. عليك بأعدائك أعداء الدين الأخفياء منهم والظاهرين، الأخفياء منهم والظاهرين. عليك بالذين ينفقون أموال المسلمين ليصدوا عن سبيلك، اللهم عليك بالذين ينفقون أموال المسلمين ليصدوا عن سبيلك، اللهم اجعلها عليهم حسرة ثم يغلبون، اجعلها عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون ثم يغلبون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وأعط محسننا ما سأل، وأعط محسننا ما سأل. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.